ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نستأنس في هذا اليوم 15 من شهر شعبان من عام 27 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الدروس مع كتاب جديد ترجح بعد مشاورات كثيفة واقتراحات متعددة أن نبدأ دروسنا في شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، واختيارنا لهذا الشرح جاء لعدة أسباب. أولها أنه شرح شامل فيه مسائل متنوعة وكثيرة مهمة لطلاب العلم، والثاني أنه يمكن الوقوف مع جوانب من هذا الشرح لنبين ونوضح مع الاستشهاد والقراءة بما كتبه علماء السلف رحمهم الله تعالى في غير هذا الشرح، يمكن أن نوضح ويجري شرح كثير من المسائل المشكلة، وهي مسائل كثيرة متنوعة. الثالث من الأسباب هو أهمية العودة إلى التأصيل العلمي، خاصة في هذه الأيام التي رأينا فيها عزوفا عن كتب السلف عند البعض هداهم الله، وهذا شيء يحز في النفس كثيرا، لأننا لأسباب كثيرة لا داعي للكلام عنها الآن رأينا نوعا من الإعراض، وإن شئت قل رأينا نوعا من الاستغناء، ولا أقول ولا أريد أن أقول ويحب في نفسي ما سأقول أنه نوع من الاستعلاء على منهج السلف وعقيدة السلف عند البعض، وكل ذلك لأسباب واهية ولا يصح إلا الصحيح، ولا يستقيم إلا ما كان دليله صريحا وواضحا مبنيا على الأدلة المتكاملة كما هو منهج ومذهب السلف رحمهم الله تعالى. فلأجل ذلك كان من المهم أن تعود الدروس في شرح الطحاوية وفي شرح الواسطية وفي شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي شرح كشف الشبهات للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وفي معارج القبول وأمثالها من الكتب التي لا تتغير فيما تحويه من تأصيل عظيم مع اختلاف الزمان والمكان، بل الحاجة والله
تشتد إلى مثل هذه الكتب والتأصيل العلمي من خلالها أكثر وأكثر في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن وتغيرت فيها بعض النفوس. ونسأل الله الهداية للجميع. هذه أهم الأسباب التي جعلتنا نبتدئ بهذه الدروس حول شرح الطحاوي. بعضهم اقترح أن تكون الدروس في متن الطحاوي، وهذه سبق أن قدمت، ونحن نقول إن الغاية هو الشرح بما يحويه من تفصيلات ونقول عن الأئمة المحققين، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وشمس الدين ابن القيم، كما أشار إلى ذلك الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في رسالة له في هذا الموضوع، حيث أحال في كثير من مواضع شرح الطحاوية إلى مراجعها ومصادرها من كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم. فمن ثم فكان هذا الشرح الذي هو شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، كان هذا الشرح مهما جدا، لأنه يكاد أن يكون خلاصة التأصيل والتحقيق لكثير من المسائل، وهو بهذا يتميز عن غيره. ومعلوم أن متن الطحاوي رحمه الله عليه ملاحظة، كما نبه على كثير منها الشارح ابن أبي العز وغيره من العلماء الذين علقوا على المتن. وكذلك أيضا هناك بعض المسائل في الشرح تحتاج إلى مزيد من البيان والتوضيح، وعليه كان اختيار الشرح بدلا من غيره، بدلا من المثل أو بدلا من غيره من الكتب. بقي أن نشير إلى بعض ميزات شرح الطحاوي، ومنها أن مؤلف المتن الطحاوي إمام الحنفية العالم المشهور، الإمام الفقيه المحدث المعروف، والشارح أيضا ابن أبي العز علي ابن أبي العز الحنفي المتأخر، كان تلميذ ابن القيم رحمه الله تعالى، أن الشارح أيضا حنفي المذهب، وفي هذا دلالة على أن مذهب السلف رحمهم الله تعالى إنما قال به جميع الأئمة، وليس كما يزعم في هذه الأيام من أن مذهب أهل السنة أو من ينتسب إلى السنة أو السلف هم قليل من الحنابلة، أما بقية الأئمة الأربعة فهم أشاعرة، وهذا ليس بصحيح. ويؤسفني أنه خطأ شائع ساء سمعته من بعض طلابنا، سمعته من بعض طلابنا تلقفوه من تلك الكتابات الحاقدة أو الجاهلة الظالمة التي تكلمت عن منهاج السلف وكأنه عقيدة محصورة في فئة معينة. قديما كانت عند بعض الحنابلة، وحديثا عند من يسمونهم بالوهابية. فجاء ليقول لي إن غالب العلماء شاعر، والقليل القليل هم أهل السنة. فإذا لا يوجد أهل السنة لأحمد بن حنبل وابن تيمية. فقلت لقد أخطأت، إن غالب الأئمة هم على منهج أهل السنة، بل المعدودون من العلماء هم الذين ينتسبون إلى المذاهب المخالفة، ومنها المذهب الأشعري أو المذهب. وقلت له أعطيك مثالا عمليا، سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي يقع في 25 مجلدا. هذا الكتاب الضخم حوى العديد من تراجم العلماء والأئمة الأعلام. اقرأ فيه، كم ستجد فيه من أئمة الحديث وأئمة السنة، وكم ستجد فيه من انكسب أو انتسب إلى المذهب الأشعري. ستجد الأغلب هم أئمة حديث وأئمة سنة وعلماء سلف، وربما تأتي لبعضهم ممن انتسب إلى المذهب الأشعري أو الماتوري. وهذا هو المعروف إلى يومنا هذا. السائد في علماء الأمة هو مذهب السلف، سوى حفنة من الصوفية انعزل، وحفنة ممن ينتسب إلى المذهب الأشعري تجده في المكان الفلاني والمكان الفلاني. والسبب أيها الإخوة لا يحتاج إلى بيان ولا إلى استنباط. السبب هو أن الأمة تربت وتعلمت أن تدين للكتاب والسنة، وهذا هو مذهب السلف. وعلى هذا فكون المتن للطحاوي الحنفي والشرح لابن أبي العز الحنفي رحمهما الله له دلالة مهمة في هذا الباب، وهو أن مذهب السلف هو الذي أخذ به أئمة الدين على كافة المذاهب الفقهية المعتبرة. وينبني على ذلك أيضا انتشار هذا الكتاب وهو شرح الطحاوي لابن ابن عز، لهذا السبب، لكونه حنفيا فإننا نراه يدرس في كثير من جامعات العالم ومدارسهم الدينية، وهذا خير كبير ونعمة كبرى. ولهذا انتشر هذا الشرح في كافة أصقاع، وصار كثير من الأساتذة الذين لم يبتلوا بتعصب أشعري ونحوه صاروا يرضون بهذا الشرح مرجعا لطلابهم، وهذا من نعمة الله عز وجل، لأن الغرض هو نشر المنهج ونشر العقيدة. والمؤلف يزداد حبنا له بمقدار تمسكه بهذا المنهج من أي مكان كان ومن أي بلد كان وإلى أي مذهب فقهي انتسب. أيضا من ميزات هذا الشرح شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي كونه الشرح الوحيد تقريبا الذي وصل إلينا من مخطوطات وشروح مثل الطحاوية، أي أن مثل الطحاوية اشتهر وعني العلماء بشرحه، فالغالبية من الشراح للأسف صاروا على طريقة المتكلمين، فتميز ابن أبي العز كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه وكما سيأتينا إن شاء الله، تميز هذا الشرح بأنه لم يسر على طريقتهم في التأثر بعلم الكلام وطرائق المتكلمين، وإنما سار على طريقة أئمة السلف المحققين. وفي كتب تاريخ التراث ومخطوطاته يوجد قرابة 15 شرحا، اطلعت على بعضها، كلها سائرة على منهاج أو متأثرة بطريقة المتكلم، سوى هذا الشرح شرح ابن أبي العز الحنفي. ومن ميزة هذا الشرح أيضا استدراكه على الطحاوي في كثير من المسائل، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى ذلك. ومن ميزة هذا الشرح مقولاته عن الأئمة رحمهم الله تعالى، فهو شرح إذا تكلم في المسألة أشبعها، ليس تعليقات مجردة على متن الطحاوي، ليس شرحا مختصرا يشرح لك العبارات، وإنما إذا تكلم الطحاوي عن مسألة جاء الشارح وأشبعها بحثا وأطال النفس في الكلام حولها والنقول. أما طبعات الكتاب، فالكتاب أول ما طبع في مكة لما عثر على مخطوطته، وكانت مخطوطة لا يوجد بها اسم المؤلف، واستظهر بعض العلماء المحققين أنه ابن أبي العز، ثم بعد ذلك طبع بعناية الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وذلك لما قرر في الكليات الشرعية، لما قرر في كلية الشريعة وصار من المناهج المطلوبة، فطبع برعاية الشيخ أحمد شاكر، والشيخ رحمه الله تعالى في ذلك الوقت أراد إخراجه ليكون مرجعا، لكنه لم يشتغل فيه لأن لا توجد له مخطوطات متعددة، ولم يشتغل الشيخ فيه كما هي العادة في عمله في مؤلفاته الأخرى، ولعله أراد بذلك أن يطبع الكتاب بسرعة حتى يكون بين يدي الطلاب. واستمرت نسخة الشيخ أحمد شاكر أو النسخة التي بعنايته هي الموجودة، هي المطبوعة، هي المنتشرة عشرات السنين، إلى أن اعتنى بها وطبعها المكتب الإسلامي في بيروت، طبعة المكتب الإسلامي، حيث كتب لها مقدمة حافلة الشيخ الإمام ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، فكتب لها مقدمة مطولة جدا، ثم أيضا عني بتخريج أحاديثها. واستمرت هذه الطبعة على أنها هي الطبعة المتداولة، وصارت هي التي أيضا توزع على الطلاب في كلية الشريعة، ثم أيضا في كلية أصول الدين بعد ذلك، بعد طباعة أو طبعة المكتب الإسلامي، وهي طبعة ممتازة وجيدة وعني بها عناية جيدة. ثم ظهرت تعليقات وتحقيقات على الكتاب، مرة لعبد الرحمن عميرة طبعت في مجلدين، ومرة بتعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط طبعته دار البيان وعليه ملحوظات كثيرة، حواشي وأغلاط كثيرة. وهناك أيضا ظهرت بعد ذلك تعليقات أخرى أو اختصارات أو غيرها، إلى أن ظهرت طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق الشيخين الدكتور عبد الله التركي والشيخ شعيب الأرناؤوط، فاعتمد فيه على نسخ خطية وزيد في عناية الكتاب، وكتبت له مقدمة أخرى مطولة نسبيا، وصارت هذه الطبعة وخاصة الطبعة الثانية منها وما بعدها هي الطبعة المعتبرة المشتهرة بين طلاب العلم. وعلى هذا فإذا سئلنا ما أحسن الطبعات لشرح الطحاوية، قلنا إما طبعة المكتب الإسلامي أو طبعة مؤسسة الرسالة، وخاصة الطبعة الثانية منها، لأن الطبعة الأولى من كانت عنده فإن عليها ملحوظات في بعض حواشيه، لكن الطبعة الثانية تقريبا رفعت أغلب الملحوظات ولم يبقى إلا منها إلا شيء يسير سنشير إليه إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. هذا ما عندي بالنسبة للمقدمة حول هذا الشرح النافع، ونحن مع بداية هذا الدرس الأول نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على عقيدة التوحيد وعقيدة السلف الصالح ومنهاجه إلى أن نلقاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح حال المسلمين وعقائدهم وأن يعيدهم من البدع ما ظهر منها وما بطن، مقالاتها وأعمالها، البدع القولية والبدع العملية. إذن على بركة الله، على بركة الله يكون هناك نص ساعة إن شاء الله بعد العشاء أو الساعة الأربع لا تزيد، نستكمل فيها إن شاء الله تعالى هذه الجلوس. وصيتي لنفسي ولإخواني مع بداية هذه الدروس التي ربما تطول جدا أن نستحضر الإخلاص لله عز وجل، وأن نتطلب بمثل هذه الدروس ما هو عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يعيننا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعيذنا من فتنة القول وفتنة العمل، وأن يبصرنا وأن يدلنا عند الاختلاف إلى ما فيه الحق. ونقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في استفتاحه لصلاته في الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاوية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد،
طيب، لا نطيل في شرح العبارات، وهذا ما قلناه في كثير من شروح المتون نظرًا لتكررها. فما معنى الحمد؟ وما هي مقتضياته؟ وخاصة المقتضيان الكبيران العظيمان، وهما كمال الله في أسمائه وصفاته، والثاني كمال إحسانه إلى الخلق. فإذا قلت الحمد فأل الاستغراق، والحمد هو الثناء على الله عز وجل بما هو آن. ومقتضى هذا الحمد وموجبه كمال أسمائه وصفاته، فهو المحمود لكمال أسمائه وصفاته. والمقتضى الثاني كمال إحسانه إلى الخلق، فهو المحمود لكمال إحسانه إلى عباده. نستعينه ونستغفره، كثيرا ما يجمع في العبادة الحقة بين التوحيد والاستغفار وبين العبادة والتوكل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن أعظم ما يقوله الإنسان، وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أن يجمع بين التوحيد والاستقرار. مثل أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أستغفره وأتوب. فيجمع الإنسان بين التوحيد والاستقرار، كما يجمع بين العبادة القائمة على التوحيد والاستعانة بالله والتوكل، كما في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، وكما في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه. وهنا يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فيجمع الإنسان بين العبادة لله عز وجل وبين التوكل على الله. وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام لما تكلم في آخر التدمرية أواخر التدمرية، فقال والناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام. أعظمها من يجمع بين العبادة والاستعانة، ثم من يعبده مع ضعف في التوكل والاستعانة أو الثالث من يثبت عنده التوكل مع ضعف في العبادة. وشر الأقسام الأربعة من ليس عنده عبادة ولا استعانة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. في خطبة الحاجة، لأن هذه خطبة الحاجة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي معروفة ومشهورة، وأفرز لها شيخ الألباني رحمة الله عليه رسالة مستقلة. يتعود الإنسان بهذا الاستفتاح بعد استغفار واستهداء، يتعود بالله من شر النفس وسيئات العمل. وهذا عظيم جدا، والتعوذ طلب العون بأن يعيذك الله من ذلك، بحيث لا تضر توحيدك وتبادر إلى الاستغفار والتوبة. لما تقول أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، لأن كل بني آدم خطأ، فتعوذك تطلب شيئين: أحدهما ألا تقدح هذه في توحيدك، لأن هذا هو الخطر الأعظم، والثاني تتعوذ بالله منها بحيث توفق إلى أن تتوب إلى الله عز وجل منها، والله تواب رحيم. فلا تضر. وقوله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، هذه هي حقيقة القدر الإلهي الأعظم. فمن يهديه الله لا يستطيع أحد أن يضله، ومن يضل ومن يضله فلا يمكن لأحد أن يهديه والعياذ بالله، كما قال تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد به. وهذا هو أصل القدر وسره، الذي لا ينبغي لأحد أن يكشفه، كما قال الطحاوي وسيأتينا إن شاء الله. والقدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الطغيان ودرجة الحرمان، أو كما قال. فسر القدر الذي لا يسأل عنه البال، لأنه هو الذي يفعل ما يشاء ويختار، كونه سبحانه وتعالى أمات وأحيا وأفقر وأغنى وأوجد وأفنى وأضل وهدى، فهذه في مخلوقاته هو الذي أمر، ولو شاء ما وجد. إذا ما يسأل سائل ويقول لماذا وجد، لماذا خلق، كونه أمات وأحيا، هذا يعمر وهذا لا يعمر، قسم الآجال، لا يسأل إذا يسأل. كونه أفقر وأغنى، الله هو الغني الحميد قادر على أن يغني الناس جميعا، لكن قسم بينهم معيشتهم لحكمة فلا يعترض عليه. كونه أضل وهدى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء بفضله ورحمته، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله. الله قادر على هداية الناس أجمعين، كما قال تعالى فلو شاء لهداكم، ولكنه أضل وهدى، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه. والفائدة من قوله من يضل الله فلا هادي له، فائدة عظيمة، خلاصتها أن من هداه الله عز وجل فعليه أن يلجأ إلى الله اللجأ التام في أن يثبته على هذه الهداية، لأن الله عز وجل إذا اختاره وثبته لا يستطيع أحدا يضله كائنا. وتختم خطبة الحاجة بالشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا أيضا من الأمور التي يقرن بينهما كما في الأذان، لأن الشهادتين لا تصح إحداهما بدون الأخرى كما هو معلوم. وعلى هذا ففي هذه المقدمة رأينا أربع ثنائيات، الجمع بين التوحيد والاستغفار، والجمع بين العبادة والتوكل، والجمع بين الإضلال والهداية، وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والجمع بين الشهادة لله بالوحدانية والشهادة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة.
أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة
القطبنا. القطبنا.
وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وخاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقر به إليه فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل
استفتح الشارح رحمه الله تعالى كلامه بذكر عدة مسائل. المسألة الأولى أهمية هذا العلم، وهو علم أصول الدين وعلم التوحيد وعلم العقيدة. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يعبرون عنه بعدة تعبيرات، يعبرون عن علم العقيدة كله بالتوحيد لأنه مرجعه إلى التوحيد، وأحيانا يسمونه بالسنة لأن مرجعه التفصيل هو السنة وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابه، وأحيانا يعبرون عنه بالإيمان لأن مقتضى التوحيد والعقيدة من أوله إلى آخره قائم على الإيمان، وأحيانا يسمونه بالشريعة كما فعل الأجر في كتابه الشريعة. نظرا لكونه شريعة بل هو لب الشريعة، والشريعة بأحكامها الفرعية لا قيمة لها إن لم ترجع إلى هذا الأصل والأساس. أما التسمية بعقيدة فهذه تسمية طارئة، وكلمة عقيدة لا تنفع لوحدها، ومن ثم فهي تضاف، وإذا أضيفت لم تحدد شيئا. عقيدة اليهود، عقيدة النصارى، عقيدة البوذيين، عقيدة المجوس، عقيدة المسلمين. فالشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى يبين أهمية هذا العلم وينطلق من شيء أساسي، وهو أن هذا العلم عظيم وشريف نظرا لشرف المعلوم، لأنه يدور حول الباري سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وعبوديته. قالت فشرف العلم بشرف المعلوم، وهذا صحيح، قاعدة مستمرة أن شرف العلم بالشيء هو بشرف المعلوم، وينقص هذا الشرف بنقصان شرف المعلوم. فلما كان التوحيد والعقيدة إنما هي لبيان ما هو مقتضى توحيد الله بربوبيته وأسمائه وصفاته، تبين شرف هذا العلم وأهميته. هذه واحدة. الثانية أن هذا العلم هو الأساس لكل العلوم، وهو الذي يجب أن يبدأ به وأن يعتنى به، لا من الناحية العلمية ولا من الناحية التربوية ولا من ناحية غيرها، الأمر الثالث هو أن هذا العلم هو الذي سماه بعض العلماء كأبي حنيفة بالفقه الأكبر، وله كتاب في ذلك أو رسالة وصلت إلينا ولها شروح متعددة بعنوان الفقه الأكبر، بناء على أن الفقه فقهان، فقه أكبر يتعلق بالله وأسمائه وصفاته، وفقه دونه وهو لوازمه من أحكام الشريعة الإسلامية التي تسمى بالفقه عند علماء الإسلام. وكون التوحيد والعقيدة قائم على هذا الباب، أسماء الله وصفاته وما يتعلق بها، هذا جانب عظيم جدا. ولهذا الشارح رحمه الله تعالى بدأ بهذه المقدمة المهمة التي تبين شرف هذا العلم وأهميته. خلافا للمناهج الأخرى والطرائق الأخرى التي لا تعنى بهذا الجانب ولا تراه مهما. تفضل.
ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها.
طيب، هنا يقول من المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك على التفصيل. انتبهوا، هذا في إشارة لأن العقول قد تعرف ذلك على وجه الإجمال، لكنها لا تستطيع أن تعرفه على وجه التفصيل. وهذه مسألة يكثر الخلط فيها، وهي مسألة: هل العقول تدرك حقائق ما جاء به الرسل؟ فبعض الناس ينفي ويقول لا تدرك أبدا، ولكن هذا غير صحيح. ولهذا في الطرف المقابل فيه من يقول نعم تدرك هذا. الناس بفطرهم يعرفون أهمية الدين، وأنه لا بد للإنسان من دين، ويعرفون أهمية العقل، ويعرفون أيضا قواعد متفق عليها مثل قاعدة أن العدل حسن والظلم قبيح، مثل محبة العدل بين الناس والمساواة. فهذه الأمور يدرك العقل، لاحظ معي جملها، هذا هو الجواب. لو قيل هل يدرك العقل أو لا يدرك، لوجدنا طائفتين، إحداهما قالت العقل لا يدرك حسن الأشياء وقبحها، لا يدرك شيئا، وطائفة أخرى قالت بل العقل يدرك أشياء كثيرة ويدرك الأشياء. الصواب هو الوسط. خلاصته أن العقل يدرك الجملة لكنه لا يدرك التفصيل. ولهذا كان المؤلف الشارح دقيقا حين أشار إلى أنه من المحال أن تدرك العقول ذلك على وجه التفصيل، تدركه جملة لكن عند التفصيل لا بد فيه من الوحي المنزل. وعليه يبنى النظرة اليوم إلى الواقع المعاصر. فإذا جاء إنسان ليتكلم عن المنظمات الدولية والغرب والشرق وغيره، قال عندهم قواعد، نقول نعم عندهم قواعد عامة صحيحة، العدالة، المساواة، كذا، قواعد صحيحة، لكن إدراكها على التفصيل لا يمكن أن يكون عن طريق عقول البشر، وإنما يتم إدراكها عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذه قضية مهمة جدا، وهي قضية الحاجة إلى الأنبياء والرسل. وهل البشر يمكن أن يستغنوا عن ذلك؟ هل البشر يمكن أن يستغنوا عن الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ الجواب لا يمكن، بل حاجة البشر إلى ما جاءت به الرسل حاجة ماسة عظيمة، بل هي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. نكتفي بهذا في درس اليوم، وإن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم، وجزاكم